السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذن الله تعالى ما وقف عنده فضيلة الشيخ سيد حفظه الله. نقرأ الآيات ثم نفسر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.
هذه الآية الكريمة مرتبطة بما قبلها من آيات تتحدث في نفس السياق. قال: اذكروا أيها المؤمنون حين كنتم تبعدون في الأرض هاربين يوم أحد لما أصابكم الفشل بمخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قد سمعتم من فضيلة الشيخ الكلام حول هذا ولا يحتاج إلى إعادة وإلى تكرار. والمقصود بكلمة الفشل حتى لا يتبادر إلى الأذهان معنى غير المقصود، وكيف كانت حكمة الله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة في التعامل في مثل هذه المواقف التي يأتي بعدها الخير. ودائما نقول: ما يتعرض له الإنسان في حياته وإن كان ظاهره الشر إلا أن الخير في داخله. قال سبحانه وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهذا ما يحدث معنا كثيرا، وهذه من الاستفادة العظيمة من مثل هذه الآيات، لأننا إذا قرأنا التفسير أو إذا قرأنا كتاب الله عز وجل فنحن بأمس الحاجة إلى أن نطبق ما نقرأه واقعا في حياتنا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هنا الفشل الذي يظن الناس أنه فشل إنما هو كان إرادة أمر وحكمة من الله عز وجل حتى يتعلم الناس عدم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموا الطاعة المطلقة. قال: ولا ينظر أحد منكم لأحد والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم من خلفكم بينكم وبين المشركين قائلا: إلي عباد الله، إلي عباد الله. وهذا حال المسلم حينما يفعل شيئا يخالف فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه ينظر بعينيه وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يناديه فيقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله. وهذا ما جاء في الحديث كما تعلمون، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وعن حال أمته كمثل، وشبه أو ضرب المثال كمثل الرجل الذي أوقد نارا فتهافت فيها الهوام والحشرات ووقع فيها سائر ما يكون في الهواء، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ وهذه مهمته العظيمة. قال: وإني لآخذ بحجزكم، يأخذ بحجزنا من أوساطنا، كأنه يمسك بوسط كل رجل منا وكل واحد منا حتى لا يقع في هذه النار. إلي عباد الله، إلي عباد الله. فجزاكم الله على هذا ألما وضيقا بما فاتكم من النصر والعزيمة، يتبعه ألم وضيق وبما شاع بينكم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف كيف تقع الإشاعة في نفوس الناس وخاصة في نفوس المؤمنين، فإن أي إشاعة تطلق في المجتمع المسلم أو تطلق بين الناس معلوم صداها ومعلوم ما يترتب عليها من أذى ومن ألم وضيق وهم وغم وحزن شديد لدى المسلمين. قال: وقد أنزل بكم هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة. إن كنتم تنتظرون نصرا معينا تحسبون له حسابا في عقولكم وفي أذهانكم. قال: وغنيمة تغنموها من وراء هذه الغزوة العظيمة. قال: قد أنزل بكم هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من قتل وجراح بعدما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، حيث هانت عليكم كل مصيبة وألم، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أحوال قلوبكم ولا أعمال جوارحكم. وهنا تعلم كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، فبمجرد أن سمعوا أنه قتل هانت عليهم كل شيء، بل هانت عليهم أنفسهم ونسوا ما وقع بهم من جراح وآلام في هذه الغزوة العظيمة، والله عز وجل خبير بأعمالهم وبما في قلوبهم وبما يطلع عليه سبحانه وتعالى من أحوالهم وأعمال جوارحهم. من فوائد الآيات العظيمة التحذير من طاعة الكفار والسير في أهوائهم، فعاقبة ذلك الخسران في الدنيا والآخرة، وهذا واضح في سياق الآيات، نتيجة لمن أطاع الكافر أو من سار خلف الهوى أن عاقبته في الآخر أو عاقبته أو مصيره الخسران في الدنيا والآخرة. ثانيا، إلقاء الرعب في قلوب أعداء الله صورة من صور نصر الله لأوليائه المؤمنين، فالله عز وجل يلقي الرعب في قلوب أعداء الدين، يلقي الرعب في قلوب الكافرين، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب كما جاء في الحديث: نصرت بالرعب مسيرة شهر أو بين يدي مسيرة شهر. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصر وجعل هذا من علاماته المميزة ومن علامات نبوته ومن علامات أتباعه الذين ينصرهم الله عز وجل إذا ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من أعظم أسباب الهزيمة في المعركة التعلق بالدنيا والطمع في مغانمها ومخالفة أمر قائد الجيش، وهذا واضح، فإن الإنسان إذا طمع وإذا نظر إلى الدنيا تبدل الحال، تغير الأمر، فأنت كنت تسير على نهج معين وعلى أسلوب معين وعلى معاملة معينة لأنك كنت متعلقا بالآخرة، تنظر إلى ما عند الله، تنظر إلى ما ينتظرك من الجزاء والثواب العظيم مقابل ما قدمت، فلما تحولت النية وتغير الحال وأصبح الطمع في الدنيا كان هذا درسا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو درس للمؤمنين حتى لا يتعلق أحد بالدنيا ولا يطمع في مغانمها. رابعا، من دلائل فضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن الله يعقب بالمغفرة بعد ذكر خطائهم، والله سبحانه وتعالى عصم هؤلاء بعد ذكر أخطائهم أنه يغفر لهم، وهذه عصمة الله عز وجل للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهذه أيضا عصمة للمؤمنين، فإذا أخطأ العبد المؤمن ثم تاب إلى الله عز وجل وأناب إليه فإن الله عز وجل يعصم هذا الخطأ وهذا الزلل بالمغفرة، هذا معنى كلمة العصمة، أنه يعقب ذلك سبحانه وتعالى بالمغفرة من الذنب وبالتوبة على العبد الذي أخطأ وأناب إلى الله سبحانه وتعالى.
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، أنزل عليكم بعد الألم والضيق طمأنينة وثقة، جعلت طائفة منكم وهم الواثقون بوعد الله يغطيهم النعاس مما في قلوبهم من أمن وسكينة، وطائفة أخرى لم ينلهم أمن ولا نعاس وهم المنافقون. هكذا يا إخواني، هكذا أيها الإخوة الأفاضل ينقسم الناس، وهذه سنة الله عز وجل أن ينقسم الناس إلى قسمين وإلى طائفتين: طائفة تؤمن وتصدق بوعد الله عز وجل، طائفة تحسن الظن بالله عز وجل، وطائفة أخرى على عكس ذلك تماما. هذه الطائفة الأولى الواثقة بوعد الله هم المؤمنون حقا، الطائفة الثانية هم المنافقون الذين لا هم لهم إلا سلامة أنفسهم، فهم في قلق وخوف يظنون بالله ظن السوء، وهذا ما كان عليه المنافقون من ظنهم السوء، يظنون ظن السوء وظن السوء بالله عز وجل، لأنهم لا يثقون فيما عند الله ولا يحسنون الظن بالله أبدا، ليس عندهم إحسان للظن. وهذا مما حذر منه عباد الله المؤمنون، يحذر من ذلك كل مؤمن، ويحذر من ذلك كل مؤمن أن يقع في سوء الظن بربه. فالمؤمن حقا هو الذي يحسن الظن بالله عز وجل، والمنافق لا يعرف أصلا طريق حسن الظن، فإنه سيء الظن بربه. فهؤلاء أنعم الله عز وجل عليهم، المؤمنون أنعم الله عز وجل عليهم بالنعاس وبتهدئة القلوب وبالأمنة من عند الله عز وجل. وأما المنافقون فكانوا على عكس ذلك، لأنهم أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى، وكان ظنهم السيء يتلخص في أن الله لا ينصر رسوله ولا يؤيد عباده. وتأمل في هذا وفي واقعنا اليوم، حينما يشعر كثير من الناس باليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، ويسيئون الظن بالله تبارك وتعالى أنه لا ينصر دينه ولا ينصر كتابه ولا ينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا ينصر عباده المؤمنين. قال: فهؤلاء في قلق وخوف دائم مضطرب، وهم يظنون ظن أهل الجاهلية الذين لم يقدروا الله عز وجل حق قدره. يقول هؤلاء المنافقون لجهلهم بالله: ليس لنا من رأي في أمر الخروج إلى القتال، ولو كان لنا ما خرجنا، لو خيروا لاختاروا عدم الخروج، لأنهم لا يريدون القتال، وهم لا يحسنون الظن كما قلنا بالله عز وجل، فهم يعرفون في أنفسهم نتيجة الخروج قبل ذلك، يعني يعرفون أنهم لو خرجوا لقتلوا، هكذا حدثتهم أنفسهم بظن السوء. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها النبي، مجيبا هؤلاء: إن الأمر كله لله. وهذا حال المؤمن، فإن المؤمن لا يرى في نفسه أنه يملك من الأمر شيء، إنما الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله، فأمر المؤمن كله لله عز وجل، وأمره بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو من قدر خروجكم. وهؤلاء المنافقون يخفون في أنفسهم من الشك وظن السوء ما لا يظهرون لك، وهذه حقيقة عند هؤلاء المنافقين، حقيقة مؤسفة مؤلمة. وليحذر المسلم وليحذر المؤمن أن يقع في مثل هذا، أن يظهر حسن الظن للناس، وأن يكمن وأن يعني يخفي في صدره، وأن لا يظهر للناس في صدره أنه سيء الظن بربه تبارك وتعالى. هذه آفة عظيمة، مصيبة. فإذا تحدثت مع بعض الناس فإنك تجده يحسن الظن ظاهرا، لكن باطنه سوء الظن، سريرته على على سوء الظن، فإنه يسيء الظن بالله عز وجل والعياذ بالله، ويسيء الظن بوعد الله تبارك وتعالى. قال: يخفون في أنفسهم من الشك وظن السوء ما لا يظهرون لك، حيث يقولون: لو كان لنا في الخروج رأي ما قتلنا في هذا المكان. قل يا أيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ردا عليهم: لو كنتم في بيوتكم بعيدين عن مواطن القتل والموت لخرج من كتب الله عليه القتل منكم إلى حيث يكون قتلهم. وهذا الرد هو الذي نرد به دائما على من يستهين بقضاء الله عز وجل وقدره أو يضعف عند نزول المصيبة وعند نزول قدره. يقول لك لو ما خرجتش ما كانش حصل، لو ما ذهبتش للمكان الفلاني ها ما كانتش وقعت المصيبة، لو ما أرسلتش ابني ها لو لا لا لم يحدث كذا وكذا، لو لم يذهب اليوم لما حدث كذا وكذا. هو الآية رد على هؤلاء من يضعف إيمانه بالله عز وجل عند نزول القضاء وعند نزول القدر، عند ما قدره الله عز وجل وما كتبه على عباده. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى مواطنهم، إلى أماكن قتلهم. وما كتب الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من نيات ومقاصد ويميز فيها من إيمان ونفاق، والله عليم بالذي في صدور عباده لا يخفى عليه شيء منها. ثم أخبر بعد ذلك عن هؤلاء الذين تولوا فقال إن الذين انهزموا منكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم التقى جمع المشركين في أحد بجمع المسلمين إنما حملهم الشيطان على الزلل بسبب بعض ما اكتسبوه من المعاصي. وفي هذا دليل على أن المعصية تؤخر النصر كما نعلم جميعا، فقد يتأخر نصر وقد يتأخر خير عن الإنسان بسبب إيه؟ معصيته، كما حدث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي حملهم على ذلك الشيطان على الزلل بسبب بعض ما اكتسبوه من المعاصي، ولقد عفى الله عنهم فلم يؤاخذهم بها فضلا منه ورحمة، إن الله غفور لمن تاب حليم لا يعاجل بالعقوبة. ولو أخذهم الله عز وجل على ما فعلوا ما تاب عليهم صحيح، وما عجل لهم النصر، وما قلب حالهم، وما أخبر بما أخبر به في كتابه سبحانه وتعالى، وما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وإنما كل ما حدث دليل على أن الله عز وجل تفضل عليهم ورحمهم وغفر وتاب، لأنه سبحانه وتعالى التواب الرحيم. ثم أخبر المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا مثل كفار من المنافقين. وهذا نهي عن التشبه بالكفار وأفعالهم، فإن المؤمن لا يتشبه بالكافر في أي حال، لا في أمور الدنيا ولا في غيرها، لا يتشبه بالحال أبدا. إن كان في أمر من أمور الدين فإنه أولى وأحرى ألا يتشبه به، وإن كان في أمر من أمور الدنيا فمن باب التبعية، فإذا كان لا يتبعه في دينه فكيف يتبع في دنياه، فلا يقلده في أي شيء يفعله إن كان ذلك من التقليد الأعمى أو الذي نهينا عنه ونهانا عنه ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. لا تكونوا مثل الكفار من المنافقين ويقولون لأقاربهم إذا سافروا يطلبون رزقا أو كانوا غزاة فماتوا أو قتلوا لو كانوا عندنا ولم يخرجوا ولم يغزوا لم يموتوا ولم يقتلوا. وكما قلنا هذا من أفعال الجاهلية ومن ظن الجاهلية الذي ذكره الله عز وجل في الآية الأولى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا الكلام مرتبط بظن الجاهلية، وكما قلنا من المسلمين من يقلد هذا ويتبع أمور الجاهلية فيظن أنه إن أخذ بأسباب معينة فإن فلانا لن يصاب وإن فلانا لن يقتل وإن فلانا لن يفعل، وهذا كله غير صحيح. فما كتب الله عز وجل على عبد فإنه ينزل به البلاء وتنزل المصيبة إذا كان الله عز وجل قد قدرها. قال جعل الله هذا الاعتقاد في قلوبهم ليزدادوا ندامة وحزنا في قلوبهم. والله وحده هو الذي يحيي ويميت. من الذي يحيي ويميت؟ هو الله عز وجل. فأنت لا تملك لأحد حياة ولا تملك لأحد موتا ولا تملك لأحد نشورا، إنما الذي يملك الموت والحياة والنشور هو الله عز وجل، إنما الذي يملك الأمور كلها هو الله عز وجل. ولذلك رد عليهم فقال قل إن الأمر كله لله، فهو الذي يملك هذا سبحانه وتعالى، لا يمنع قدره قعود ولا يعجله خروج، والله بما تعملون بصير لا تخفى عليه أعمالكم وسيجازيكم عليها. ثم بعد ذلك أخبر سبحانه وتعالى فقال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم. وهذا للمؤمنين، أيها المؤمن لئن قتلت في سبيل الله أو مت أو مت، وكلاهما صحيح، متتم أو متتم قراءتان، لا يغفرن الله لكم
مغفرة عظيمة ويرحمكم رحمة منه هي خير من هذه الدنيا وما يجمع أهلها فيها من نعيمها الزائل. وهذا لا يكون إلا للمؤمن، هذا لا يكون من الفضل والجزاء والثواب إلا للمؤمن، وإلا فإن المؤمن إذا ذهب إلى القتال فإنه يعلم إحدى الحسنيين. ما هي معنى كلمة إحدى الحسنيين؟ ها؟ خلاص معروفة، أن إما أن ينتصر وإما أن يقتل في سبيل الله، ولذلك قال ولئن قتلتم أو متم، قتال أو موت، المهم أن يكون في سبيل الله. فإذا كان في سبيل الله فهذا جزاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ليس كل من يقتل ولا كل من يموت يكون في إيه؟ في سبيل الله، صحيح. فلذلك حددها ربنا تبارك وتعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم هذا جزاؤكم مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمع أهل الدنيا جمعا عظيما من النعيم الذي يظنون أنه نعيم مقيم وهو في الحقيقة نعيم إيه؟ زائل، نعيم لا يقيم، نعيم لا يدوم، نعيم سيزول مع أول مرض، مع عند الموت، عند تغير الحال، فإن هذا النعيم الدنيوي يزول. فوائد الآيات: أولا الجهل بالله تعالى وصفاته يورث سوء الاعتقاد وفساد الأعمال، وليحذر من هذا المسلم، ليحذر من هذا المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يحذر أن يجهل بربه سبحانه وتعالى، أو أن يجهل شيئا من صفات الله عز وجل، أو أن يجهل صفات الخالق الكريم سبحانه وتعالى، فإن هذا يورث سوء الاعتقاد. وإذا وجد سوء الاعتقاد فسدت الأعمال، إذا كان الاعتقاد سيئا فإن الأعمال ستفسد. ثانيا آجال العباد مضروبة محدودة، لا يعجلها الإقدام والشجاعة ولا يؤخرها الجبن والحرص، فأنت إذا كنت شجاعا فإن هذا لا يغير شيئا في آجال الله عز وجل وفي أقداره، وإذا كان العبد حريصا أو جبانا أو يخاف على نفسه أو كما قلنا يحاول أن يأخذ بأسباب تمنعه من الموت أو تمنعه من وقوع المصيبة فإن هذا لن يحدث أنه يغير شيئا في قدر الله عز وجل. ثالثا من سنة الله تعالى الجارية ابتلاء عباده ليميز الخبيث من الطيب، يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، يتمايز العباد بهذه الابتلاءات، فإن الله إذا ابتلى العباد خرج الخبيث وخرج الطيب، خرج من العباد الخبيث وخرج الطيب. رابعا من أعظم المنازل وأكرمها عند الله تعالى منازل الشهداء في سبيله، جعل الله عز وجل لهم منزلة عظيمة، هؤلاء الشهداء الذين يقتلون أو يموتون في سبيل الله لهم منزلة عظيمة، هي أعظم المنازل وأكرمها عند الله تبارك وتعالى.
ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير
ولئن متم على أي حال كان موتكم أو قتلتم فإلى الله وحده ترجعون جميعا وهذا هو الذي يتفق عليه العباد أنه إذا ماتوا إلى أين يرجعون إلى أين المصير إلى أين المآل إلى الله عز وجل لإلى الله تحشرون هذا ما يعتقده عباد الله المؤمنون أنهم سيرجعون إلى الله عز وجل سيكونون عنده ليجازيكم على أعمالكم وهذه الآية مرتبطة طبعا بما قبلها الآية التي قبلها ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم هذه الآية معها ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون هذا نهاية أمركم قال فبسبب رحمة من الله عظيمة كان خلقك صلى الله عليه وسلم أيها النبي الكريم سهلا مع أصحابك فبما رحمة من الله لنت لهم وهذه الآية في خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت شديدا في قولك وفعلك قاسي القلب لتفرقوا عنك فتجاوز عنهم تقصيرهم في حقك واطلب لهم المغفرة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وهذا الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل سببا لاجتماع الخلق حوله وسببا لاجتماع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم وسببا لإيمان الناس به والتفافهم حوله وكل إنسان تخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم التف الناس حوله وكل إنسان كان غليظ القلب انفض الناس من حوله وهذه قاعدة وضعها الله عز وجل لنا في الأخلاق في هذه الآية الكريمة فتجاوز عنهم تقصيرهم في حقك واطلب لهم المغفرة واطلب رأيهم فيما يحتاج إلى مشورة لأنك حتى ولو كنت القائد والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم فإنك تحتاج إليهم في المشورة وخاصة في الأمور المعروفة التي هي الأمور الدنيوية التي يشاور النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه فكانوا يطرحون عليه الرأي ويشاورهم بالرأي أو يبدي لهم رأيه ويستمع إلى آرائهم فما وجد من آرائهم صوابا أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يكن هذا رأيه أو لو لم يكن هذا ابتداء كلامه صلى الله عليه وسلم وهذا حدث كثيرا وموجودا في كتب السنة والسيرة فليرجع إليها من شاء قال فإذا عقدت عزمك على أمر بعد المشاورة فامض فيه وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين عليه فيوفقهم ويعيدهم هذا درس لمن يتردد في أموره فإنه إذا أخذ بالآراء وبالمشورة واستقر على رأي ماذا يفعل فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين عليه فيوفقهم ويؤيدهم قال بعد ذلك إن ينصركم الله أي إن يؤيدكم الله بإعانته ونصره فلا أحد يغلبكم ولو اجتمع عليكم أهل الأرض وإذا ترك نصركم ووكلكم إلى أنفسكم فلا أحد يستطيع أن ينصركم من بعده فالنصر بيده وحده وعلى الله فليعتمد المؤمنون لا على أحد سواه وهذا دائما يستشعره المؤمن إذا نصره الله فلا يخذله أحد وإذا خذله الله فلن ينصره أحد هذه قاعدة من المسلمات من المسلمات في حياتك أيها المسلم في حياتك أيتها المسلمة أن الله عز وجل إذا نصر العبد فلن يخذله أحد وإذا خذل العبد فلن ينصره أحد من بعد الله عز وجل وعلى الله فليعتمد المؤمنون لا على أحد سواه وإذا ترك الناس الاعتماد على الله والتوكل عليه باءت حياتهم بالفشل وتعلقوا بأسباب الدنيا وتركوا توكلهم الحقيقي على رب العباد سبحانه وتعالى ثم أخبر عز وجل عن الأنبياء فقال ما كان لنبي من الأنبياء أن يخون بأخذ شيء من الغنيمة غير ما اختصه به الله عز وجل وهذا معنى الغلول. ومن يخن منكم بأخذ شيء من الغنيمة يعاقب بأن يفضح يوم القيامة فيأتي حاملا ما أخذه أمام الخلق ثم تعطى كل نفس الجزاء ما اكتسبته تاما غير منقوص. ما كان للنبي من الأنبياء أن يخون بأخذ شيء من الغنيمة غير ما اختصه به الله. ومن يخن منكم بأخذ شيء من الغنيمة يعاقب بأن يفضح يوم القيامة فيأتي حاملا ما أخذه أمام الخلق ثم تعطى كل نفس الجزاء ما اكتسبته تاما غير منقوص. وهم لا يظلمون بزيادة سيئاتهم ولا بنقص حسناتهم. من أساء سيعامل بإساءته ومن أحسن سيعامل بإحسانه، فليس هناك زيادة في السيئات ولا نقص من الحسنات. ثم بعد ذلك لا يستوي عند الله من اتبع ما ينال به رضوان الله من الإيمان والعمل الصالح ومن كفر بالله وعمل السيئات. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، هل يستوون؟ لا، الله عز وجل يخبر أن هؤلاء لا يستوون عند الله. فمن كان يؤمن بالله ويعمل الصالح فإنه ينال رضوان الله، من كفر بالله وعمل السيئات فإنه ينال سخط الله، فهذا نال الرضوان وهذا نال السخط، فرجع بغضب شديد من الله ومستقره جهنم وساءت مرجعا ومستقرا. الذي سخط الله عليه سبحانه وتعالى فإنه يجعل جهنم مصيره ومستقره وساءت مستقرا وساءت مقاما. قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء العباد: هم درجات عند الله، هم متفاوتون في منازلهم في الدنيا والآخرة عند الله، والله بصير بما يعملون لا يخفى عليه شيء وسيجازي كلا بعمله. والدرجات لا تكون في الآخرة فقط، إنما تكون في الدنيا والآخرة، فهناك تفاوت في الدنيا وتفاوت في الآخرة، فهم درجات عند الله ومنازل عند الله في الدنيا والآخرة. ثم أخبر بعد ذلك بالنعمة العظيمة فقال: لقد أنعم الله عز وجل على المؤمنين وأحسن إليهم حين بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم يقرأ عليهم القرآن، يتلو يعني يقرأ، ويطهرهم من الشرك والأخلاق، وهذه هي التزكية، ويزكيهم أصل التزكية، ويطهرهم من الشرك والأخلاق الرذيلة، ويعلمهم القرآن والسنة. فين ذكر السنة؟ الكتاب والإيه؟ والحكمة. الحكمة هي إيه؟ السنة. وهذا هو التفسير الذي عليه جمهور العلماء، جمهور المفسرون، على أن الحكمة هي السنة. وقد كانوا من قبل بعثة هذا الرسول في ضلال واضح عن الهدى والرشاد. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: قال بعد ذلك: أولما أصابتكم مصيبة، أي عندما أصابتكم أيها المؤمنون مصيبة حين هزمتم في أحد وقتل منكم من قتل، قد أصبتم من عدوكم ضعفيها من القتلى والأسرى يوم بدر. أنتم تنظرون اليوم إلى ما حدث في أحد ولم تنظروا بالأمس ما حدث في بدر، ماذا فعلتم بهؤلاء في بدر؟ فأنتم فعلتم فيهم ما شفى الله عز وجل به صدوركم. قال: قلتم من أين أصابنا هذا ونحن مؤمنون ونبي الله فينا؟ وهذا قول المؤمنين لأنفسهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. مثليها يعني إيه؟ ضعفيها. أصابتم ضعفيها. قال: وتقولون نحن مؤمنون ونبي الله فينا، كيف نصاب بهذا؟ قل أيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما أصابكم من ذلك جاءكم بسببكم حين تنازعتم وعصيتم الرسول، إن الله على كل شيء قدير، ينصر من يشاء ويخذل من يشاء. في نفس السورة قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فأنتم انتصرتم في بدر ثم حدثت لكم هزيمة في أحد، وهذا كان بسبب، فلا تنظروا إلى ما حدث يوم أحد، ولكن انظروا كيف نصركم الله وأنتم قلة. وجاء في الآية في أوائل الآيات: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. خلاص. قال: إن الله على كل شيء قدير، فينصر من يشاء ويخذل من يشاء. من فوائد الآيات النصر الحقيقي من الله تعالى، فهو القوي الذي لا يحارب والعزيز الذي لا يغالب. ثانيا: لا تستوي في الدنيا حال من اتبع هدى الله وعمل به وحال من أعرض وكذب به، كما لا تستوي منازلهم في الآخرة. عشان كده درجات في الدنيا والآخرة. قال: هم درجات عند الله، فهم في الدنيا درجات وفي الآخرة أيضا إيه؟ درجات عند الله عز وجل. ثالثا: ما ينزل بالعبد من البلاء والمحن هو بسبب ذنوبه ولذلك قال الله عز وجل قل هو من عندي أنفسكم. وهذه الجملة من الآية لا تنسها أبدا أيها العبد المؤمن، فإذا أصابتك مصيبة تقول من عندي إيه؟ من عندي نفسي، قل هو من عندي أنفسكم. والآية الثانية وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا يتذكره العبد المؤمن دائما، قل هو من عند أنفسكم. وقد يكون ابتلاء ورفع درجات، والله عز وجل يعفو ويتجاوز عن كثير منها. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا وأن يتجاوز عن زلاتنا وأخطائنا. نقبل بعض الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.